بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد نواصل نقرأ. قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. قال رحمه الله يقول تعالى ممتنا على عباده في نصرهم بعد الذلة وتكثيرهم بعد القلة وإغنائهم بعد العيلة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض أي مقهورون تحت حكم غيركم تخافون أن يتخطفكم الناس أن يأخذونكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات فجعل لكم بلدا تأوون إليه وانتصر من أعدائكم على أيديكم وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياء لعلكم تشكرون الله على منته العظيمة وإحسانه التام بأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وفي بيان قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. قال يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يؤدوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره ونواهيه فإن الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمن أدى الأمانة استحق من الله الثواب الجزيل ومن لم يؤدها بل خانها استحق العقاب الوبيل وصار خائنا لله وللرسول ولأمانته منقصا نفسه بكونه اتصف أو بكونه اتصفت نفسه بأخص الصفات كونه ماذا؟ بكونه اتصفت نفسه بأخص الصفات قرأنا. قال بكونه اتصفت نفسه بأخص الصفات وأقبح الشيات وهو الخيانة مفوتا لها أكمل الصفات وأتمها وهي الأمانة. ولما كان العبد ممتحنا بأمواله وأولاده فربما حمله محبته ذلك على تقديم هوى نفسه على أداء أمانته. أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد فتنة يبتلي الله بهما عباده وأنهما عارية ستؤدى لمن أعطاها وترد لمن استودعها، وأن الله عنده أجر عظيم. فإن كان لكم عقل ورأي فآثروا فضله العظيم على لذة صغيرة فانية مضمحلة، فالعاقل يوازن بين الأشياء ويؤثر أولاها بالإيثار وأحقها بالتقديم. يذكر الله تعالى عباده المؤمنين بالحال الذي كانوا عليه في العهد المكي، فإن الإنسان إذا شهد منة الله ونعمته عليه كان ذلك داعيا عظيما إلى شكرها. فذكرهم الله تعالى نعمته عليهم ليقوموا بشكرها، فقال تعالى: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض، أي اذكروا حالتكم هذه إذ كنتم قليلا في عددكم مستضعفون، أي تحت حكم غيركم، ليس لكم من الأمر شيء، بل ربما كان كثير منكم يستخفي بما هو عليه ولا يجرؤ على الجهر به. مستضعف في الأرض، تخافون أن يتخطفكم الناس، أي ممن حولكم من المشركين، سواء كانوا من مشركي العرب أو من اليهود أو من فارس والروم، كل أهل الأرض كانوا أعداء لهم وعلى خلاف طريقتهم. تخافون أن يتخطفكم هؤلاء الناس، أي يأخذونكم ويبطشون بكم. فتأمل هذه النعمة التي ذكرهم الله تعالى بها، كيف كان حالهم إذ كنتم قليل، أي في عددكم أنتم قليل، ومع ذلك أنتم تحت حكم غيركم مقهورون مستضعفون، ومع ذلك لستم آمنين، بل تخافون ممن حولكم من الكفار، فإن جميع من في الأرض على خلاف طريقتكم، فكيف الحال التي كنتم فيها؟ اذكروها وانظروا حالتكم بعد ذلك وكيف نصركم الله. قال: فآواكم، أي إلى بلد تقيمون به دولتكم وتجهرون به بالحق الذي أنتم عليه وهو المدينة، وأيدكم بنصره. فسرها كثير من المفسرين بأن ما حصل في يوم بدر فإنها كانت فيصلا بين الكفر والإسلام، وكان بها عزة للمسلمين، وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات، أي بما أحل لكم من الغنائم وما أعطاكم إياه منها، وبما يسره لكم من سائر الأرزاق لعلكم تشكرون. أي بعد هذا التذكير وأمر الله تعالى لهم بذكر هذه النعم، أخبر أن ذلك يكون سببا داعيا إلى شكره: لعلكم تشكرون. فالعبد كلما تذكر نعمة الله عليه كلما كان ذلك داعيا له إلى شكره، إذا تذكر أنه كان جاهل فعلمه الله تعالى، كان لا يعلم ربما بدائيات الأحكام، فصار يعلم كثيرا من تفاصيلها ودقائقها. يتذكر أنه كان عاصيا مبتعدا عن الله فهداه الله ورزقه طاعته، وغير ذلك من نعم الله على العبد. كلما تذكرها العبد كلما كان سببا في شكرها. ثم قال الله: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اشتهر في كتب المفسرين، وقل من أحد من المفسرين إلا يذكر هذه القصة عند هذه الآية، أنها نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى بني قريظة بعد نقضهم العهد، وكانوا يريدونه أن يحكم فيهم هو، لأن أهله كانوا فيهم ولا يريدون حكم سعد ابن معاذ. فقام أبو لبابة ذهب إليهم، قالوا له: ما رأيك أن ننزل على حكم سعد؟ فأشار بيدي إلى عنقه، أي إنه الذبح. فعلم أنه خان الله ورسوله، فأتى فربط نفسه في سارية المسجد وعاهد ألا يأكل حتى يموت أو يتوب الله تعالى عليه. فمكث 9 أيام لا يأكل، حتى كان يخر مغشيا عليه، حتى أنزل الله تعالى توبته عليه. فجاءوا ليحلوه من قيده ذاك، قال: لا يحله أحد حتى يحله النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى حله. وهذه القصة أسانيدها ضعيفة، الإسناد من طريق محمد بن السائب الكلبي. ما حال الكلبي؟ كذاب. وطريق أخرى مرسل عن الزهري، وطريق أخرى أيضا نحوها مرسلة، فلا تصح هذه القصة وأن هذا الصحابي رضي الله عنه فعل هذا الفعل، بل أبو لبابة من خيار الصحابة المعروفين بالمدينة، ولا تنسب له مثل هذه القصص إلا إن صح إسناده. أما والأسانيد على هذا الحال فلا يعتمد عليها. ولكن الآية عامة في كل خيانة لله وللرسول وخيانة الأمانة. بقي كيف تكون خيانة الله والرسول؟ فسرها ابن عباس وغيره من السلف بأنها تضييع أوامر الله وفرائضه والنقصان منها. فإن هذه الأوامر أمانة تعتبر، ائتمن الله تعالى عليها العبد، ورب بعض العبادات لا يطلع عليها إلا الله، كصيام العبد وأداء الزكاة وتقدير ماله وكم تجب فيه الزكاة، وهكذا فعل الصلاة على طهارة ونحو ذلك من الأمور أمانة عند العبد، فلا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى حال العبد معها. فمن نقصها أو فرط فيها أو ضيعها فقد خان الأمانة التي ائتمنه الله تعالى إياها وأتمنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا أمانات الناس من سائر شؤونهم الله تعالى أمر بالوفاء بها، فمن خانها فقد خان الله والرسول، لأن الله تعالى أمره بالوفاء بها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، أي أنتم تعلمون أنه يحرم عليكم هذا الفعل، وأنتم تعرفون ذلك ولا تجهلونه. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي ابتلاء واختبار. إنما أموالكم وأولادكم، هذا المال والأولاد اختبار وابتلاء من الله سبحانه، لينظر من سيشكر الله تعالى في هؤلاء الأولاد وفي هذه الأموال. هل سيقوم العبد بحق الله سبحانه وتعالى في ماله وفي ولده، أم أنه سيشغله ماله وولده عن طاعة الله؟ إنما أموالكم وأولادكم فتنة في الآية الأخرى، والله عنده أجر عظيم. وأضاف في الآية في سورة التغابن أيضا من أعداء الإنسان أزواجه، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه، أي أنه ربما قد شغل العبد عما خلقه الله تعالى له من عبادته وطاعته. وحذر الله عباده في آية أخرى أن يلتهي بذلك، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فهذا المال وهذا الولد ابتلاء واختبار من الله سبحانه. من سيقوم بحق الله تعالى في هذه الأمور ولا تشغله عما فرض الله عليه، ومن الذي سيشغل بها عما أوجب الله تعالى عليه ولا يؤدي حق الله تعالى فيها؟ وأن الله عنده أجر عظيم، أي هذه الفتن التي في الدنيا والزينة التي منها ما عند الله تعالى أعظم منها. وربما منع حب الولد الإنسان عن طاعات، كما جاء في الحديث حسن الشيخ الألباني يصححه أن الولد مجبنة مبخلة، أي أنه الإنسان يصاب بسببه بالجبن، فإذا جاء الجهاد في سبيل الله وقتال الأعداء ربما ذكر ولده فجبن عن القتال. وهكذا إذا جاء في الإنفاق والبذل ربما ذكر ولده وما يحتاجه أولاده، فكان مانعا له عن الصدقة والبذل في سبيل الله، فكانوا اختبارا وابتلاء من الله سبحانه وتعالى، ابتلى الله تعالى العباد بذلك.